جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإيمان بالقدر شرع في بيان الإيمان باليوم الآخر فقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. يتحدث الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، وقد مر في الأبيات السابقة بعض هذه الأركان. والأركان الستة أركان الإيمان مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، والإيمان ببعضها يوجب الإيمان ببعضها الآخر، والكفر ببعضها كفر بسائرها. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان في نصوص القرآن، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين، ومن لا يؤمن باليوم الآخر لا يؤمن بالله رب العالمين. والناظم رحمه الله هنا يتحدث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، لأن المنظومة مختصرة لا مجال فيها للبسط والإطناب، فإنه أشار إلى بعض الأمور الكائنة في اليوم الآخر منبها بذلك إلى الأمور الأخرى التي لم يتمكن من ذكرها مراعاة للاختصار. وفي هذه الأبيات الأربعة جملة من أمور يوم القيامة، ذكر منكرا ونكيرا والحوض والميزان وإخراج عصاة الموحدين من النار والشفاعة وعذاب القبر. والإيمان باليوم الآخر ضابطه، الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإيمان باليوم الآخر، لشموله لكل ما يكون بداية من دخول القبر إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأنها أمارات وعلامات على قربها ودنو مجيئها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فالساعة لها علامات، علامات كبرى تكون عند قرب قيامها، ولها علامات صغرى تكون قبل ذلك. فالإيمان بهذه العلامات من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وأن الناس يفتنون في القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر دبر كل صلاة. قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرن، لا ناهية، تنكرن من الإنكار وهو الجحد وعدم الإثبات، جهلا مفعول لأجله، أي لا تنكر وجودهما، يعني منكرا ونكيرا لأجل جهلك وبسبب قلة علمك. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، أذان ملكان من ملائكة الله زرق العيون سود الوجوه، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الحديث كما مر رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. سبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان، وليس فيها أنس للناظرين، ويسميان، يعني منكرا ونكيرا، يسميان الفتانان، لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. وقد سأل رجل الإمام أحمد: هل نقول المنكر والنكير أو نقول الملكان؟ قال: المنكر والنكير هكذا هو، يعني في الحديث، فالحديث صح فيه ذكر هذين الاسمين، فيجب الإيمان بهذين الاسمين. والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به، ويقولون لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله إنه منكر ونكير، فأنكروا هذا بالعقل، وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. لذا قال الناظم جهلا ولا تنكرا جهلا، أي لا تنكرا يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمر. وهذا إشارة منه إلى أنه لا ينكر منكرا ونكيرا إلا الجاهل، أما العالم بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنهم ليسوا بأهل علم، لذا قال أبو يوسف العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. فالعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. فالمتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق وجدل فإنه جاهل لا علم له. ثم إن هذين الملكين يأتيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بين الناس وتعليمهم إياها، لأنها أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره. لذا كان من نصيحة الإمام المجدد رحمه الله للأمة أن ألف رسالته الجليلة الأصول الثلاثة وأدلتها. وفي ضوء جواب الإنسان على هذه الأسئلة وتثبيت الله له من عدم تثبيته، يكون الناس على قسمين: قسم يعذبون في قبورهم، وقسم ينعمون. وعذاب القبر حق، قال الله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعذبون في القبر يوميا إلى قيام الساعة، وهذا حال كل كافر بالله. أما أهل التوحيد ممن هم عصاة وأهل كبائر ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الكافر، وإنما يعذبون على قدر كبائرهم في قبورهم. وأما المؤمن فإنه منعم في قبره. ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل ولا المنطق ولا التجارب، خاصة ما يتعلق بتجارب الملاحدة، حيث قالوا حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نارا ولم نر عذابا ولا نعيما. وليكن، فإن الله تعالى يقول في صفة المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الناظم رحمه الله بدأ كلامه عن الإيمان باليوم الآخر بالكلام عن الملكين منكر ونكير، إشارة إلى أن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة، وأن من مات قامت قيامته، والمؤمن يؤمن بهذا وبكل ما يكون بعده. فنؤمن بالنفخ في الصور، هو قرن ينفخ فيه الذي وكل به وهو إسرافيل. والنفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام، وبعض العلماء جعلها نفختين. والصحيح أنها ثلاث، وكلها ذكرت في القرآن المجيد: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فينفخ في الصور النفخة الأولى فيفزع الناس، ثم ينفخ فيه فيصعقون، ثم ينفخ فيقومون لرب العالمين. وفي الحديث أن بينهما 40، ولا يدرى عن 40 ما هي. جاء في وصف قيامهم بأنهم يقومون حفاة عراة غرلا. وكذلك الإيمان بالحشر، يعني حشر الناس في عرصات يوم القيامة لله جل وعلا، ويحشرون كلهم من أولهم إلى آخرهم، يجمعون على صعيد واحد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وكذلك الإيمان بدنو الشمس من الخلائق وتفاوت الناس في العرق، ومن يظلهم الله في ظله ومن لا يظلهم. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالدواوين ومجيء الرب لفصل القضاء، والإيمان بالصراط وكل ما جاء في الكتاب والسنة. وفي ذكر الناظم رحمه الله للمنكر والنكير وتحذيره من إنكار وجودهما وإنكار ما يقومان به من مهام بأمر الله العلي العلام، وهما ملكان من الملائكة، في ذكر ذلك إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة عموما وبأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. بل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. فينهى عن إنكار المنكر والنكير، وكذا ينهى عن إنكار الحوض والميزان. لا تنكرا جهلا الحوض المورود الذي أعده الله تعالى لنبيه ولأمته. وجاء في وصف هذا الحوض في السنة أن طوله شهر وعرضه شهر وماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا كما في الصحيحين. أحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره، وذكر أنه مروي عن 50 صحابيا. وجاء في الحديث لكل نبي حوض، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يذاد أن يدفع عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. وهذا محمول على من ارتد عن الإسلام ومات مرتدا. ومن العجب أن يحمل الروافض هذا الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ومن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث، يعني الروافض، لأن الصحابة لم يغيروا ولم يحدثوا بعده، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما الذين بدلوا وحرفوا فهم الروافض، حتى إنهم حرفوا القرآن، زادوا فيه ونقصوا فيما اخترعوه هم، وأما كلام الله فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف. فهم رموا الصحابة بما هم أهله. والشاهد أن الإيمان بالحوض المورود واجب ولا ينكره إلا جاهل. وكذلك الإيمان بالميزان، فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الأعمال والدواوين والأشخاص في تلك الموازين، لأن الوزن كما قدر العلماء من أهل السنة يكون للأعمال، يكون للصحف، يكون للأشخاص، وهو ميزان حقيقي له كفتان، يوضع على كفة الحسنات ويوضع على كفة السيئات. ومن ذلك حديث البطاقة والشاهد فيه ذكر كفتين، وهو قوله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وفي بعض الآثار له لسان وكفتان، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم، ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي، ويروى أيضا عن الحسن، ولم يأتي ذكر اللسان في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الميزان متواترة، والقرآن مليء بالآيات عن الميزان، وهي موازين تزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور من مشتملات اليوم الآخر، وما لم يذكره فإنه لم يهمله، وإنما هو التزم الإيجاز والاختصار في المنظومة، وما يذكر يدل على ما لم يذكر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فذكر المنكر والنكير، وكأنه يدل على ما يكون من بعد الموت حتى يفتن الميت في قبره، وما يترتب على ذلك من النعيم والعذاب في القبر، وإن كان قد ذكر نعيم القبر وعذابه في آخر الأبيات الأربعة التي مرت، وذلك لأن الخلاف وقع فيها، وتكلم المعتزلة بكلام سوء، وأنكروا وأتوا بما لم يعهد عند السلف لا في الكتاب ولا في السنة. وذكر الحوض، والحوض من حاض الماء أي جمع، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض، أحاديث الحوض متواترة كما مر، وحديث الترمذي قاض بأن لكل نبي حوضا، والحديث صححه الألباني كما مر. وذكر الميزان من وزن، والوزن معرفة قدر الشيء بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إنك تنصح أي ترشد وتوجه إلى الخير والفلاح، فلا تكونن من الممترين. وهذا يترتب عليه أيضا من الأمور السلوكية أن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا وجدا. كثيرا ما تجد الناس يدعون على أنفسهم بالموت، وكأنهم سيتخلصون من متاعب الحياة الدنيا بالنعيم المقيم في الجنة، ولا يدري الواحد منهم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، وهل يعذب في قبره أو ينعم، وهل يثبت عند الفتنة في القبر أو لا يثبت. فنسأل الله الثبات في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد للعمل لهذه المواقف العظيمة، وأن يعد الجواب إذا سئل في القبر من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، وأن يجتهد في أن يكون يوم القيامة آخذا كتابه بيمينه من أمام، فيه حسنات وفيه أعمال صالحة، لا أن يكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، وفيه ما يدينه، ولم يظلمه أحد، لم يظلمه الكتبة الحفظة، لم يظلمه الملائكة، بل يشهد هو على نفسه بما قدم وما عمل، ويعلم أن الميزان يوزن فيه ما قدم وما أخر حتى مثاقيل الذر، فلن يفلت شيء، وسيقام العدل كما ينبغي أن يقام، ويعطى كل ذي حق حقه، ولا درهم ولا دينار، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. من ظلم أخذ من حسناته للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على الظالم ثم طرح في النار. فالإنسان إذا كان مؤمنا باليوم الآخر على هذا النحو التفصيلي، ويعلم أنه سيحاسب هذا الحساب العسير، فينبغي عليه أن يتقي الله ربه وألا يورط نفسه. الحوض أنكره من أنكره وأثبته أهل السنة على حسب ما دلت عليه النصوص. الحوض مصب نهر الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه إياه، فقال إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، وماء الحوض منه هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه من الدر المجوف والذهب، ومجراه مجرى الكوثر في الجنة على الياقوت والدر، طينته مسك أذفر كما في حديث المعراج. الحوض مصب الكوثر، ويرد عليه الخلق ليشربوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يشرب ومنهم من يرد لا يشرب منه بعد طول الظمأ، كما مر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، يعني وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي سابقهم على الحوض، ألا ليذادن ليدفعن ويطردن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه، وأمته ترد عليه، يعرف أصحابه لأنهم صحبوه، ويعرف إخوانه يعني الذين آمنوا به ولم يروه ولم يرهم بعلامة تميزهم من الناس جميعا يوم القيامة، بالبياض الذي يكون في وجوههم من أثر الوضوء، وكذلك بالتحجيل، يأتون غرا محجلين، والتحجيل يكون في أقدام الفرس من بياض يتبعه بعد ذلك ما هو لونه. فكذلك يأتي المتوضئ المصلي يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغر محجل، ويعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن قد بدل فإنه يسمح له بأن يشرب من الحوض. الذي يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكما مر ماء الحوض من الجنة. ولذلك اختلف العلماء هل هو بعد الصراط أو هو قبل الصراط، فالذين قالوا هو قبل الصراط اعترض عليهم بأنه قد لا يجوز الصراط ولا يعبره، قد يعذب في النار بعد أن شرب من الحوض، فكيف؟ قالوا: إذا عذب في النار يعذب بغير العطش. وبعض أهل العلم قال إنما يكون بعد الصراط فيشرب منه الذين سيدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الميزان وهو مذكور في القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن بعض الناس سيوزن بنفسه بجسده، يوضع في كفة الميزان، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتعجبون من دقة ساقيه
والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ففي بعض الأحاديث أن العامل يوزن، وفي بعضها أن الأعمال هي التي توزن، وفي بعضها أن الصحف توزن كما في حديث البطاقة. وأما أن الأعمال توزن من غير صحف فالله على كل شيء قدير. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح ضر. دلت الأحاديث كما دلت الآيات على أن ما يوزن في الميزان الأعمال، كما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الأشخاص، كما في حديث ابن مسعود، وكذا في حديث الرجل السمين والصحف، كما في حديث صاحب 99 سجلا. لذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنوها وسيئها حق. فلا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ينصحك أهل السنة بالذي فيه سعادتك ونجاتك. وهو يتكلم رحمه الله تعالى كما مر في هذه الأبيات عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالبعث لا ينضبط أمر العالم إلا به. لا تصلح هذه الحياة الإنسانية في هذا الوجود إلا بالإيمان بالبعث والجزاء والحساب. لأن الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالجزاء يكون متسقا مع إنكاره وعدم إيمانه في أن يرتع في الملذات، لأنه يؤمن بأنه إذا مات فلن يحدث بعد الموت شيء، ولن يحاسب على شيء لأنه لن يبعث. لو أن الناس آمنوا بهذه العقيدة الباطلة وهي عدم البعث وعدم الجزاء ما استقام لأحد في الدنيا أمر. ونحن نرى كثيرا من المظالم لا يفصل فيها في الحياة الدنيا، فالناس قد يظلم بعضهم بعضا وتقع مظالم ولا تنتهي ولا يفصل فيها. فهؤلاء المظلومون إذا لم يأخذوا حقهم بعد فإنهم لا يمكن أن تستقيم لهم حياة، وربما تحولوا إلى منتقمين، لأنه يقول إذا متنا فلا بعث ولا حساب ولا جزاء، فيريد أن يأخذ حقه بيده. والظالم أيضا يرتع في الظلم، فلا يستقيم أمر الخلق إلا بالإيمان بالبعث والحساب والجزاء والعقاب والثواب، فتستقيم أمور الحياة. ولقد هدد الله تبارك وتعالى المشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه، وأنه كائن لا محالة، وأن الدنيا دار عمل، وأن الآخرة دار جزاء، وهذه حكمة الله جل وعلا. الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، من سؤال الملكين في القبر، ومن عذاب القبر ونعيمه، ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك، كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب هو أول ما ذكره الله تبارك وتعالى في صفات المتقين، كما في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قبل أن يذكر الصلاة والزكاة قال الذين يؤمنون بالغيب، الدين أكثره غيب، وأنت إذا آمنت بالله تبارك وتعالى وآمنت بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تصدق ما جاء به الوحي. فإذا راجع الإنسان ما أخبر به من قبل الصادق المصدوق فهو يراجع إيمان القمة، لأنه إذا آمن بالله ربا عليما حكيما وأنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب فكل ما جاء به الرسول ينبغي عليه أن يصدقه، فإذا كذب الرسول كأنه يكذب المرسل. تماما في مسألة الطاعة والمعصية، إذا أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإذا عصى الرسول فقد عصى الله، لأنه هو الذي يأمر وينهى. فالإيمان بالغيب مهم جدا، ونحن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم تره الأعين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن الذين لم يعاصروه ولم يصحبوه ولم يروه وغيب بالنسبة لنا. فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب فينبغي علينا أن نصدقه، وإلا كنا غير شاهدين بأنه رسول الله. لأن معنى أن تشهد أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، معناها أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن تعبد الله تعالى بما شرع، وأن لا تعبد الله بالبدع، وإلا لم تكن شاهدا أن محمدا رسول الله. فأول شيء أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الله تعالى هذه الصفة العظيمة من صفات المتقين أول ما ذكر من صفاتهم في صدر سورة البقرة، فبدأ بالإيمان بالغيب، وإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في الحياة الدنيا. لأنك إن أنكرت البعث وهو غيب أخبرت به، فحينئذ يجترئ على أن ينكر الملائكة وهم غيب، وأن ينكر كل ما لا يقع تحت المشاهدة بالعين الباصرة في هذه الدنيا. هذا قول الملاحدة وقول الدهرية والمشركين الذين يكفرون بالغيب. والإنسان يستدل على الأمور بشواهد وقرائن وبراهين، يعني الإنسان لم يرى مخه ولم يرى عقله، ولكنه يؤمن بأن له مخا ويؤمن بأن له عقلا. هل رأى أحد عقله؟ ومع ذلك فلو نفيت العقل عن أحد لقاتلك ولم يقبل منك، وهو موقن يقينا جازما بأن له عقلا. فإذا قلت له هل رأيته؟ فيقول لا. فلما تؤمن بأن للأبعد عقلا؟ يستدل بأحواله هو وتصرفاته على أنه عاقل وأنه ذو عقل. فإذا كان هذا في الإنسان نفسه، فالإنسان نفسه لا يستطيع أن يعرف ما بداخله ولا أن يحقق. هل فينا أحد لا يؤمن بأن له روحا؟ كلنا يؤمن بأن له روحا، وهذه الروح مادية، يعني ليست شيئا معنويا، الروح مادية بدليل حديث أبي سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وقد شق بصره أغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. إذن البصر يرى الروح إذا ما خرجت من الإنسان تبعها البصر، فهي شيء مادي هل تعرفه؟ وبه حياتك، هل تدركه؟ هل تصفه؟ هل لمسته؟ أبصرته؟ شممته؟ وهو فيك، وأنت تجزم أنه فيه بأن لك روح، فالأمر يسير وقريب، ولكن على من ثبت الله عز وجل إيمانه ويقينه. والناس لا يخرجون عن مقتضى العقل في الإيمان حتى بالغيب، ولكن لا على سبيل التفصيل وإلا ما كان غيبا. وهذا من الاختبار والامتحان والفتنة، لأن الله عز وجل يختبرك يخبرك وينظر تصديقك. والمؤمن إذا جاءه الخبر قال آمنت وصدقت، وإذا جاءه الأمر أو النهي قال سمعت وأطعت. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت، وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. بعض الناس كما مر من المعتزلة والملاحدة قالوا إننا إذا ما كشفنا عن حال الميت بعد موته لم نجد فيه تغيرا، وأنتم تقولون بالنعيم والعذاب وتقولون بالسؤال والإقعاد، حتى إن بعضهم قال نضع الزئبق على صدر الميت في قبره ثم نأتي بعد يوم مثلا لنكشف عن هذا الميت في قبره فسنجد الزئبق على حاله، ولو تحرك لوقع هذا الزئبق، لأنه يكون كرات معروفة وحركتها سريعة وهي قابلة للحركة بأدنى تأثير، فأدنى مؤثر يحرك في كرات الزئبق هذه عن مواضعه. فلو تحرك حركة يسيرة وقد وضع الزئبق على صدره فلا بد أن يقع هذا الزئبق جميعه عن صدره. يقول جاءه الملكان أقعداه وسألاه من ربك وما دينك وما تقول عن الرجل الذي بعث فيكم إلى غير ذلك، نفتح وننظر ونجد الأمر على حال. يقول هؤلاء مرت بهم أمور كما ذكر ذلك من قبل بمرحلة الوجود التي كانت في الأرحام عندما كانوا أجنة في أرحام أمهاتهم. هؤلاء مروا بالمرحلة الجنينية وكان لها قانون في الغذاء والإخراج وفي التنفس وفي الحركة، بل في الهيئة التي يكون عليها الجنين في الرحم منطويا على نفسه حتى لا تؤثر فيه الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها بطن الأم، بل إنه يكون من حوله السائل الأمنيوسي في غشاء أمنيوسي يكون كالوسادة سائل، والسائل كما هو معلوم يمكن أن يمتص الصدمات، فإذا ما وقع أي شيء لبطن الأم فإن هذا السائل يمنع تأثر الجنين مباشرة بما وقع من الاصطدام مثلا بين بطن الأم وما اصطدمت به. وهذا كله من رعاية الله لهذا الإنسان. ثم يخرج ويقطع الحبل السري، وعن طريقه كان التنفس وكانت التغذية وكان الإخراج إلى غير ذلك من الوظائف، ويبدأ هو في التنفس ويبدأ في الأكل عن الطريق المعتاد وكذلك الإخراج. المرحلة هذه مر بها كل إنسان، مر بهذه المرحلة كل إنسان كان جنينا في الرحم سوى آدم وحواء. وأما سائر الخلق حتى عيسى فالجميع مر بالمرحلة الجنينية. هل الذي ينكر ما يكون في البرزخ وهو من بعد الوفاة إلى أن يقيم الله الساعة، هل الذي ينكر هذا الذي يقع من المذكور من أمور الغيب ينكر ما وقع له في المرحلة الجنينية؟ وهل هذا القانون الذي كان يحكمه وهو جنين في بطن أمه يمكن أن يسري عليه وأن يكون حاكما له بعد أن يخرج من بطن أمه؟ فهذا مرت به وأنت لا تعرفه، بل لا تتصوره، هو لا يحكمك وقد مر في حياتك وخلقك، فما الشأن فيما لم تمر به بعد ولم تزاول، وهو قانون يحكم حياة أخرى تالية للحياة الدنيا، برزق وسط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فالحياة البرزخية لها قانون، والإنسان إذا مات وكان في سياق الاحتضار جاءه الملائكة من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وقعدوا منه مد البصر وهم يكلمونه وهو يراهم ويسمعهم، والذين حول الميت المحتضر لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، بل ما هو أقرب من هذا، الرجلان ينامان جنبا إلى جنب في فراش واحد، فهذا يرى في الرؤيا أنه يضرب ويهان ويسحل ويعذب، والآخر بجواره في الوقت نفسه يرى في الرؤيا أنه ينعم ويعطى ويكرم، ويقوم هذا مستبشرا متهلل الأسارير، ويقوم هذا منكدرا وقد أحاط به من الهم والكرب ما أحاط به، وهما لا يدري أحد منهم عن الآخر شيئا، وقد اتسع الأمر لهذا الذي رآه وتكدر بسببه، بل إن بعضهم ربما ظل متكدرا زمانا طويلا مما رآه، مع أنه رآه في رؤيا ولم يزاوله في الحياة. فسلم تسلم، وهذا مقتضى العقل، لأن الأمور الغيبية العقل يثبتها ولا يعلمها، يعني أنت تثبت بعقلك ما وراء الجدار مما لا تراه ولا تسمعه، ما يكون في الطريق يحول بينك وبين رؤيته وسماعه وتحقيقه الجدار، لكنك لا تنكره وتقر بوجوده، وتقول هناك أمور تحدث في الطريق، أقوام يمرون ويذنبون أو يحسنون، يتكلمون أو يصمتون، يتعاركون يتصافحون، أمور تحدث لا تعلمها ولكنك تقر بوجودها، مع أنها غيب بالنسبة لك وهو غيب قريب. فأنت عندما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أموت وأوضع في قبري سيأتيني ملكان يسألانني عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث في هذه الأمة، أصدق بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتكلم عن أمور يستغربها العقل ولا يحيلها، يعني لا يقول يا مستحيلة، لأن الدين لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، وفرق بين الأمرين، أن تتحير من الأمر وأن تحيله، يعني أن تقول هذا مستحيل عقلا لا يمكن، الدين لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، يعني بما هو مستحيل عقلا لا يمكن، بل هو واقع تحت قدرة الله جل وعلا. فالدين لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، وهذا لا شيء فيه، لأن الله على كل شيء قدير. أتريد أن تجعل قدرتك أنت حاكمة؟ أنت عبد مخلوق، فالقدرة لصاحب القدرة، هو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر أنه بينما كان رجل يركب بقرة كلمته البقرة، قالت أنا لم أخلق لهذا، يعني للركوب، يا خلقت للبن للزرع. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله بقرة تتكلم؟ فقال نعم، أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين، وتكلم عن ذئب يتكلم، فقالوا سبحان الله يا رسول الله ذئب يتكلم؟ قال أؤمن بها ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثم، لم يكونا حاضرين، إيمان بالغيب، فنؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقلك يعمل في مجالين، المجال الأول إثبات النص، المجال الثاني فهم النص الذي ثبت ثم يتوقف ويسلم. المجال الأول وهو إثبات النص، إذا ثبت نؤمن به، هذا هو الإيمان الصديقي، لأن الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في الإسراء والمعراج وكذب من كذب، بل ارتد من ارتد من ضعاف الإيمان، ممن كان قد دخل في الإسلام ولم تثبت قدمه فيه، فبعض الناس ارتد عن الإسلام وصار الناس يتعجبون، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه يقولون هذا شيء لا يصدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الإسراء أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تذكرون القصة كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، أن أبا جهل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ليلة الإسراء قال لو أني جمعت لك قومك تحدثهم بما أخبرتني به، قال نعم. فأخذ ينادي على قريش هلموا هلموا هلموا، فجمع الناس فقال حدثهم يا محمد بما حدثتني به. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الذي ذكرت، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه تعجبا، وبعض الناس ارتد عن الإسلام، وأما المؤمنون فثبتهم الله. لم يكن أبو بكر حاضرا، فلقيه الكفار بظاهر مكة يريدون فتنة، فقالوا ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يقول إنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته ولما يبرد فراشه بعد. قال أنتم تكذبون عليه، العقل يعمل هنا، قال أنتم تكذبون عليه، يريد أن يستوثق من النص، قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما راجعوه وأصروا على أنه قد قال، علم أنه قد قال، قال إن كان قال فقد صدق. هذا هو الإيمان الصديقي، إن كان قال فقد صدق. ثم أخبرهم بما هو أعجب، قال بل هو يحدثني بما هو أعجب من هذا، الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض. ومن يومها لقب أبو بكر بالصديق. فالإيمان الصديقي هو أنك تبحث عن توثيق النص، فإذا وثق النص فتقول سمعت وصدقت، ليس لك كلام، والعقل يعمل في هذه المنطقة على حسب القواعد. أن كثيرا من الناس يعمل العقل بغير قاعدة، يقول هذا لا أقبله، هذا كذب، هذا افتراء، هذا مستحيل إلى غير ذلك. هؤلاء لا يؤبه لهم، لا يذكرون لا في عير ولا نفير، ولكن على حسب القواعد الحديثية المرعية ثبت النص لا كلام لأحد. نفهم النص، ما المراد منه؟ هذا شيء آخر، ويوكل هذا إلى عالمه، كما يوكل إثبات النص إلى عالمه، وليس من باب التقليد في شيء. يعني عندما تقول وصححه الترمذي وصححه الألباني وهو عند البخاري في الصحيح يعني صحيح، وعند مسلم في الصحيح يعني صحيح، هل أنت مقلد؟ تعلم أن أهل السنة لا يأخذون بالتقليد، بل ينكرون التقليد ويذمونه، ولكن بإطلاق لا، ليس بإطلاق. أولا هذا ليس من التقليد، بل هو من باب قبول قول الثقة، الأخذ بأقوال العلماء في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، هذا من باب قبول قول الثقة. وهل التقليد منهي عنه بإطلاق؟ ماذا يصنع العامي؟ العامي لا يعرف الدليل، وإذا عرض عليه فإنه لا يميزه، فهذا يقلد ولا تثريب عليه. على كل حال هذه الأمور الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن بها، ومنها أننا إذا متنا وغيبنا في قبورنا فتنا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الأسئلة الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رحمه الله تعالى كما مر الحوض، كل مبتدع لا يشرب من الحوض، الحوض حرام، شرب مائه على كل مبتدع، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. والملائكة يطردونهم شر طردة عن حوض رسول الله. فإن أردت أن تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ من بعدها أبدا، فالزم السنة وإياك والبدعة، فإنها تقطعك عن الشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الملائكة فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فإياك والإحداث في الدين، إلزم غرز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وعمل بها حتى ترد عليه حوضه يوم القيامة وحتى تشرب منه. الميزان ذكره أيضا، والمعتزلة يقولون هو ميزان غير حقيقي، قالوا هذا رمز معناه إقامة العدل، فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. ولا تدري ما الذي جعل هؤلاء الناس يدخلون عقولهم في أمثال هذه الأمور، يعني ما الذي يمنع أن يكون ميزانا حقيقيا ولو كفتان؟ ولماذا تقول هو رمز؟ لماذا تدخل عقلك في مثل هذا الأمر؟ ومن أين أنه رمز؟ يعني من أين جئت أنت بأنه رمز وأن معناه العدل بين العباد؟ من أين جئت بهذا؟ يأتيك النص من صاحب الشرع في الكتاب وفي السنة بأنه ميزان ويوزن فيه، وفي السنة أن له كفتين وأنه توضع في إحدى هاتين الكفتين صحف، ويكون هناك وزن بمثاقيل الضر، وأن الإنسان قد يوزن بنفسه وأن الأعمال توزن. كل هذا يأتيك وأنت تقول لا، إنما هو رمز. ما المعنى في أن يكون رمزا؟ وما الذي يضرك إذا كان ميزانا حقيقيا؟ هذه ليست بعقليات، هذه جهليات. وهؤلاء القوم أفسدوا على الناس دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا في أمثال هذه الأمور الغيبية التصديق، بل علينا اليقين على صدق ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء عن العلماء من الخلاف في بعض الأمور لا يضر. يعني بعض الناس يقول هل هو ميزان واحد، لأنه ورد الميزان بصيغة الجمع في بعض النصوص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي بعضها أنه ميزان واحد، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. فبعض الناس ربما يتشكك من أمور لا يفهمها، أنه لم يعمل عقله هنا بسؤال أهل العلم والبحث عن التأويل والتفسير لما ورد. أكثر العلماء على أنه ميزان واحد، فلماذا ذكر بصيغة الجمع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ قالوا باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، يوزن لك ويوزن لغيرك، فميزانك سوى ميزان الآخر وإن كان الميزان واحدا، ولكن ميزانك أنت كذا ونتيجته كذا، وميزان الآخر كذا ونتيجته كذا، فكأنهما ميزانان، فإذا كثر العدد فهي موازين. فقال هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. الحافظ بعد أن ذكر الخلاف قال والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل عليه كثرة ما يوزن فيه، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. لأن بعض الناس يقول ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد من آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما عليها. سئل علي رضي الله عنه نحوا من هذا السؤال، فقال له قائل كيف يحاسب الله تعالى الخلق على كثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم. الذين توزن أعمالهم في الميزان هم المكلفون. كم يبلغ المكلفون من الأحياء سوى المكلفين. إن عالم الأسماك كما يقرر علماء البحار فيه من التنوع أكثر من التنوع الموجود على ظهر الأرض. الكائنات البحرية أكثر عددا في تنوعها وخلقها وصفاتها من الكائنات البرية، من الإنسان والحيوان وغير ذلك من الحشرات والزواحف. كل هذه المخلوقات البرية لا تبلغ أن تصل إلى عدد المخلوقات البحرية في تنوعها وخلقتها، والله على كل شيء قدير. هذا علم مادي، هم لا يريدون إثبات شيء شرعي لكن يخبرون على حسب علمهم. كل الكائنات الحية من أول ما نعرفه هو الفيروس، يتغذى، يتكاثر، تنفس، رزق له، رزق مقسوم. أتظن أن حركة ملاحظتك للنمل المتجمع على قطعة من الحلوى مثلا وقد تكاثرت أعداد النمل في شيء يسير وأعداد لا تبلغ شيئا، أتظن أن حركة هذه النمال وما تأخذ من هذا الغذاء وما تروح به وما يكون لها تهضمه هي وما تذهب به إلى حيث المملكة التي تنتمي إليها من ممالك النمل من أجل أن تدخر لأيام الشتاء والمطر، أتحسب أن هذا ليس بمحسوب؟ هذا محسوب ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذه النملة أنت تستطيع أن تسميها، أن ترقمها؟ الله يعلم، لأنه هو الذي خلقها. حركة حياتها مرسومة، بل ما هو أبعد منها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة تنزل في وقت ما محدد، وعندما تنزل تكون هناك رياح أو لا تكون، والجاذبية في المكان لها نظامها، وكذلك ما حول المكان من بخار الماء، من الحر، من البرد، من النهار، من الليل، والموضع الذي ستنزل فيه فيه أحياء من النبات أو غير النبات أو من التراب أو من الماء أو غير ذلك. حركة هذه الورقة في نزولها محسوبة، ستنزل لتكون في موضع كذا، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، بل أدق من ذلك، ولا رطب ولا يابس. الرطب ما فيه جزيئات الماء، واليابس ما خرجت منه جزيئات الماء. فالله تبارك وتعالى عند دخول جزيء الماء إلى الشيء يعلمه، وجزيء الماء فيه ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين كما يقولون. اتحاد هذه الذرات على هذا النحو لتكوين هذا الجزيء من الماء معلوم، مقدر، محدد، ومكتوب في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. يدخل جزيء الماء يصير اليابس رطبا، يخرج يصير الرطب يابسا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا تظنون؟ بل ماذا تعتقد؟ إنه الله، لو قدرناه حق قدره ما عصيناه قط، ونحن لا نوفيه حق نعمة واحدة. ولو أن الإنسان سجد لله منذ أن يخلقه إلى أن يموت، إلى أن يقيم الساعة، فإنه لا يوفي الله تبارك وتعالى حق نعمة واحدة، لكننا لا نعرفه فنجترئ ونعصي. بل بعض البشر يعتقد أنه إله أو نصف إله، ويريد تعبيد الخلق لوجهه القبيح. وأما الله جل وعلا فإنه هو الحليم الستير، يشتمه خلقه ويصبر عليهم ويحلو، ويكذبونه ويحلم عليه، كما في حديث ربنا تبارك وتعالى القدسي. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يصدق بما جاءه مما هو ثابت في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، قال كما يرزقهم على كثرتهم. الله عز وجل ربط الرزق بالأجل، وكل كائن حي له رزق كما قلت لك من أول الفيروس فيما نعلم، ربما يكون هناك من المخلوقات ما هو أدق لا يعلمه إلا الله ولم نعلمه بعد، من الفيروس إلى أعقد الكائنات في التكوين العضوي رزق. وهذا الرزق أنت أحيانا تأخذه مجملا، يعني رزقك ما أتاك تأكل وتشرب وتلبس تنفق، لا، كل خلية من خلاياك لها رزق، ومنها ما يموت ينقطع رزقه، ومنها ما هو حي يصل إليه رزقه، ومنها ما هو مريض يصل إليه رزقه بحسبه. حتى الخلية، بل ما بداخل الخلية له رزقه، لأن الخلية الحيوانية لها تركيب كما تعلمون. فالأمر كبير جدا، والله عز وجل خلقنا لعبادته، فينبغي علينا أن نعرفها وأن نجتهد في الإتيان بها حتى يرحمنا ربنا وهو الرحمن الرحيم. قال كما يرزقهم على كثرتهم، هل ترك أحدا؟ الناس جميعا يقرون بأنه لا يوجد أحد حي غير مرزوق، بل ربطوا بين الأمرين كما هو الشأن، فيقولون حي يرزق، كيف حال فلان؟ حي يرزق، كيف حالك؟ حي أرزق. فتربط الحياة بالرزق والأجل بالعطاء، ولم يقل أحد قط حي لا يرزق، لا يمكن. والرزق لا يقف عند حدود الطعام والشراب، ربما تحبسه وتقول هو غير مرزوق، لا، هو مرزوق أيضا، الهواء الذي يتنفسه رزق، إذا انقطع جاء الموت. فأمور كثيرة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإيمان بالقدر شرع في بيان الإيمان باليوم الآخر فقال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. يتحدث الناظم رحمه الله في هذه الأبيات عن الإيمان باليوم الآخر
الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. وقد مر في الأبيات السابقة بعض هذه الأركان، والأركان الستة أركان الإيمان مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، والإيمان ببعضها يوجب الإيمان ببعضها الآخر، والكفر ببعضها كفر بسائرها. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان في نصوص القرآن، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين، ومن لا يؤمن باليوم الآخر لا يؤمن بالله رب العالمين. والناظم رحمه الله هنا يتحدث عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، لأن المنظومة مختصرة لا مجال فيها للبسط والإطناب، فإنه أشار إلى بعض الأمور الكائنة في اليوم الآخر منبها بذلك إلى الأمور الأخرى التي لم يتمكن من ذكرها مراعاة للاختصار. وفي هذه الأبيات الأربعة جملة من أمور يوم القيامة ذكر منكرا ونكيرا والحوض والميزان وإخراج عصاة الموحدين من النار والشفاعة وعذاب القبر. والإيمان باليوم الآخر ضابطه الإيمان بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإيمان باليوم الآخر، لشموله لكل ما يكون بداية من دخول القبر إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، لأنها أمارات وعلامات على قربها ودنو مجيئها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فالساعة لها علامات، علامات كبرى تكون عند قرب قيامها، ولها علامات صغرى تكون قبل ذلك. فالإيمان بهذه العلامات من الإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالقبر وفتنته وعذابه ونعيمه وأن الناس يفتنون في القبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر دبر كل صلاة. قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرن، لا ناهية، تنكرن من الإنكار وهو الجحد وعدم الإثبات. جهلا مفعول لأجله، أي لا تنكر وجودهما يعني منكرا ونكيرا لأجل جهلك وبسبب قلة علمك، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، هذان ملكان من ملائكة الله زرق العيون سود الوجوه، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الحديث كما مر رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. سبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان، وليس فيها أنس للناظرين، ويسميان يعني منكرا ونكيرا يسميان الفتانان، لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. وقد سأل رجل الإمام أحمد هل نقول المنكر والنكير أو نقول الملكان، قال المنكر والنكير هكذا هو يعني في الحديث، فالحديث صح فيه ذكر هذين الاسمين، فيجب الإيمان بهذين الاسمين. والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به، ويقولون لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله إنه منكر ونكير، فأنكروا هذا بالعقل، وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع. لذا قال الناظم جهلا ولا تنكرا جهلا، أي لا تنكرا يا صاحب السنة بسبب الجهل هذا الأمر. وهذا إشارة منه إلى أنه لا ينكر منكرا ونكيرا إلا الجاهل، أما العالم بالكتاب والسنة فإنه يؤمن به. والمعتزلة وإن كانوا أهل كلام فإنهم ليسوا بأهل علم، لذا قال أبو يوسف العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم، فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، فالمتكلم وإن كان صاحب فصاحة وبيان ومنطق وجدل فإنه جاهل لا علم له. ثم إن هذين الملكين يأتيان العبد في قبره ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. ولذا من الأمور المهمة نشر هذه الأصول الثلاثة بين الناس وتعليمهم إياها، لأنها أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره. لذا كان من نصيحة الإمام المجدد رحمه الله للأمة أن ألف رسالته الجليلة الأصول الثلاثة وأدلتها. وفي ضوء جواب الإنسان على هذه الأسئلة وتثبيت الله له من عدم تثبيته يكون الناس على قسمين، قسم يعذبون في قبورهم وقسم ينعمون. وعذاب القبر حق، قال الله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعذبون في القبر يوميا إلى قيام الساعة، وهذا حال كل كافر بالله. أما أهل التوحيد ممن هم عصاة وأهل كبائر، ليس تعذيبهم في القبر كتعذيب الكافر، وإنما يعذبون على قدر كبائرهم في قبورهم. وأما المؤمن فإنه منعم في قبره. ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه بالعقل ولا المنطق ولا التجارب، خاصة ما يتعلق بتجارب الملاحدة، حيث قالوا حفرنا القبور فلم نجد جنة ولا نارا ولم نر عذابا ولا نعيما. وليكن، فإن الله تعالى يقول في صفة المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الناظم رحمه الله بدأ كلامه عن الإيمان باليوم الآخر بالكلام عن الملكين منكر ونكير، إشارة إلى أن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة، وأن من مات قامت قيامته، والمؤمن يؤمن بهذا وبكل ما يكون بعده. فنؤمن بالنفخ في الصور، هو قرن ينفخ فيه الذي وكل به وهو إسرافيل. والنفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام، وبعض العلماء جعلها نفختين، والصحيح أنها ثلاث، وكلها ذكرت في القرآن المجيد. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فينفخ في الصور النفخة الأولى فيفزع الناس، ثم ينفخ فيه فيصعقون، ثم ينفخ فيقومون لرب العالمين. وفي الحديث أن بينهما 40، ولا يدرى عن 40 ما هي. جاء في وصف قيامهم بأنهم يقومون حفاة عراة غرلا. وكذلك الإيمان بالحشر، يعني حشر الناس في عرصات يوم القيامة لله جل وعلا، ويحشرون كلهم من أولهم إلى آخرهم، يجمعون على صعيد واحد. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وكذلك الإيمان بدنو الشمس من الخلائق وتفاوت الناس في العرق، ومن يظلهم الله في ظله ومن لا يظلهم. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالدواوين ومجيء الرب لفصل القضاء، والإيمان بالصراط وكل ما جاء في الكتاب والسنة. وفي ذكر الناظم رحمه الله للمنكر والنكير وتحذيره من إنكار وجودهما وإنكار ما يقومان به من مهام بأمر الله العلي العلام، وهما ملكان من الملائكة، في ذكر ذلك إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة عموما وبأسمائهم ووظائفهم وأوصافهم وأعدادهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. بل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. فينهى عن إنكار المنكر والنكير، وكذا ينهى عن إنكار الحوض والميزان. لا تنكرا جهلا الحوض المورود الذي أعده الله تعالى لنبيه ولأمته. وجاء في وصف هذا الحوض في السنة أن طوله شهر وعرضه شهر وماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما في الصحيحين. أحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره، وذكر أنه مروي عن 50 صحابيا. وجاء في الحديث لكل نبي حوض، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي بعض الأحاديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يذاد أن يدفع عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. وهذا محمول على من ارتد عن الإسلام ومات مرتدا. ومن العجب أن يحمل الروافض هذا الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ومن على شاكلتهم هم المعنيون بهذا الحديث، يعني الروافض، لأن الصحابة لم يغيروا ولم يحدثوا بعده، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما الذين بدلوا وحرفوا فهم الروافض، حتى إنهم حرفوا القرآن، زادوا فيه ونقصوا فيما اخترعوه هم، وأما كلام الله فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف، فهم رموا الصحابة بما هم أهله. والشاهد أن الإيمان بالحوض المورود واجب ولا ينكره إلا جاهل، وكذلك الإيمان بالميزان، فإن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الأعمال والدواوين والأشخاص في تلك الموازين، لأن الوزن كما قدر العلماء من أهل السنة يكون للأعمال، يكون للصحف، يكون للأشخاص، وهو ميزان حقيقي له كفتان، يوضع على كفة الحسنات ويوضع على كفة السيئات. ومن ذلك حديث البطاقة، والشاهد فيه ذكر كفتين، وهو قوله: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وفي بعض الآثار: له لسان وكفتان، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم، ذكره أبو الشيخ من طريق الكلبي، ويروى أيضا عن الحسن، ولم يأتي ذكر اللسان في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الميزان متواترة، والقرآن مليء بالآيات عن الميزان، وهي موازين تزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمور من مشتملات اليوم الآخر، وما لم يذكره فإنه لم يهمله، وإنما هو التزم الإيجاز والاختصار في المنظومة، وما يذكر يدل على ما لم يذكر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فذكر المنكر والنكير، وكأنه يدل على ما يكون من بعد الموت حتى يفتن الميت في قبره، وما يترتب على ذلك من النعيم والعذاب في القبر، وإن كان قد ذكر نعيم القبر وعذابه في آخر الأبيات الأربعة التي مرت، وذلك لأن الخلاف وقع فيها، وتكلم المعتزلة بكلام سوء، وأنكروا وأتوا بما لم يعهد عند السلف لا في الكتاب ولا في السنة. وذكر الحوض والحوض من حاض الماء أي جمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحوض، أحاديثه الحوض متواترة كما مر، وحديث الترمذي قاض بأن لكل نبي حوضا، والحديث صححه الألباني كما مر. وذكر الميزان من وزن، والوزن معرفة قدر الشيء بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إنك تنصح أي ترشد وتوجه إلى الخير والفلاح، فلا تكونن من الممترين. وهذا يترتب عليه أيضا من الأمور السلوكية أن الإنسان ينبغي أن يكون خائفا وجلا. كثيرا ما تجد الناس يدعون على أنفسهم بالموت وكأنهم سيتخلصون من متاعب الحياة الدنيا بالنعيم المقيم في الجنة، ولا يدري الواحد منهم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، وهل يعذب في قبره أو ينعم، وهل يثبت عند الفتنة في القبر أو لا يثبت. فنسأل الله الثبات في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد للعمل لهذه المواقف العظيمة، وأن يعد الجواب إذا سئل في القبر: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأن يجتهد في أن يكون يوم القيامة آخذا كتابه بيمينه من أمام، فيه حسنات وفيه أعمال صالحة، لا أن يكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره، وفيه ما يدينه، ولم يظلمه أحد، لم يظلمه الكتبة الحفظة، لم يظلمه الملائكة، بل يشهد هو على نفسه بما قدم وما عمل، ويعلم أن الميزان يوزن فيه ما قدم وما أخر، حتى متى قيل الضر، فلن يفلت شيء، وسيقام العدل كما ينبغي أن يقام، ويعطى كل ذي حق حقه، ولا درهم ولا دينار، وإنما الحساب بالحسنات والسيئات. من ظلم أخذ من حسناته للمظلوم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، فطرح على الظالم ثم طرح في النار. فالإنسان إذا كان مؤمنا باليوم الآخر على هذا النحو التفصيلي، ويعلم أنه سيحاسب هذا الحساب العسير، فينبغي عليه أن يتقي الله ربه وألا يورط نفسه. الحوض أنكره من أنكره وأثبته أهل السنة على حسب ما دلت عليه النصوص. الحوض مصب نهر الكوثر الذي وعد الله تعالى نبيه إياه، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، وماء الحوض منه هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه من الدر المجوف والذهب، ومجراه مجرى الكوثر في الجنة على الياقوت والدر، طينته مسك أذفر، كما في حديث المعراج. الحوض مصب الكوثر، ويرد عليه الخلق ليشربوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يشرب ومنهم من يرد لا يشرب منه بعد طول الظمأ، كما مر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، يعني وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محدلين من الوضوء وأنا فرطهم أي سابقهم على الحوض، ألا ليذادن ليدفعن ويطردن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم أقبلوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه وأمته ترد عليه، يعرف أصحابه لأنهم صحبوه، ويعرف إخوانه يعني الذين آمنوا به ولم يروه ولم يرهم بعلامة تميزهم من الناس جميعا يوم القيامة بالبياض الذي يكون في وجوههم من أثر الوضوء، وكذلك بالتحديل يأتون غرا محجلين، والتحديل يكون في أقدام الفرس من بياض يتبعه بعد ذلك ما هو لونه. فكذلك يأتي المتوضئ المصلي يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغر محدل، ويعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن قد بدل فإنه يسمح له بأن يشرب من الحوض الذي يشرب من حوضي النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكما مر ماء الحوض من الجنة. ولذلك اختلف العلماء هل هو بعد الصراط أو هو قبل الصراط، فالذين قالوا هو قبل الصراط اعترض عليهم بأنه قد لا يجوز الصراط ولا يعبره، قد يعذب في النار بعد أن شرب من الحوض، فكيف؟ قالوا إذا عذب في النار يعذب بغير العطش. وبعض أهل العلم قال إنما يكون بعد الصراط فيشرب منه الذين سيدخلون الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الميزان وهو مذكور في القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن بعض الناس سيوزن بنفسه بجسده يوضع في كفة الميزان، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. ففي بعض الأحاديث أن العامل يوزن، وفي بعضها أن الأعمال هي التي توزن، وفي بعضها أن الصحف توزن كما في حديث البطاقة. وأما أن الأعمال توزن من غير صحف فالله على كل شيء قدير، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. دلت الأحاديث كما دلت الآيات على أن ما يوزن في الميزان الأعمال، كما في حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الأشخاص، كما في حديث ابن مسعود، وكذا في حديث الرجل السمين والصحف، كما في حديث صاحب 99 سجلا. لذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تعالى أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم والصراط حق والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنوها وسيئها حق. فلا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، تنصحك أهل السنة بالذي فيه سعادتك ونجاتك. وهو يتكلم رحمه الله تعالى كما مر في هذه الأبيات عن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث لا ينضبط أمر العالم إلا به، لا تصلح هذه الحياة الإنسانية في هذا الوجود إلا بالإيمان بالبعث والجزاء والحساب، لأن الذي لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالجزاء يكون متسقا مع إنكاره وعدم إيمانه في أن يرتع في الملذات، لأنه يؤمن بأنه إذا مات فلن يحدث بعد الموت شيء ولن يحاسب على شيء لأنه لن يبعث. لو أن الناس آمنوا بهذه العقيدة الباطلة وهي عدم البعث وعدم الجزاء ما استقام لأحد في الدنيا أمر. ونحن نرى كثيرا من المظالم لا يفصل فيها في الحياة الدنيا، فالناس قد يظلم بعضهم بعضا وتقع مظالم ولا تنتهي ولا يفصل فيها. فهؤلاء المظلومون إذا لم يأخذوا حقهم بعد فإنهم لا يمكن أن تستقيم لهم حياة، وربما تحولوا إلى منتقمين، لأنه يقول إذا متنا فلا بعث ولا حساب ولا جزاء، فيريد أن يأخذ حقه بيده. والظالم أيضا يرتع في الظلم، فلا يستقيم أمر الخلق إلا بالإيمان بالبعث والحساب والجزاء والعقاب والثواب فتستقيم أمور الحياة. ولقد هدد الله تبارك وتعالى المشركين والعصاة بأنهم سيرجعون إلى ربهم ويحاسبون ويجازون، فدل على أن البعث لا بد منه وأنه كائن لا محالة، وأن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، وهذه حكمة الله جل وعلا. الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر ومن عذاب القبر ونعيمه ومن القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، فالإيمان بالغيب هو أول ما ذكره الله تبارك وتعالى في صفات المتقين كما في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قبل أن يذكر الصلاة والزكاة قال الذين يؤمنون بالغيب. الدين أكثره غيب، وأنت إذا آمنت بالله تبارك وتعالى وآمنت بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تصدق ما جاء به الوحي، فإذا راجع الإنسان ما أخبر به من قبل الصادق المصدوق فهو يراجع إيمان القمة، لأنه إذا آمن بالله ربا عليما حكيما وأنه أرسل الرسول وأنزل الكتاب فكل ما جاء به الرسول ينبغي عليه أن يصدقه، فإذا كذب الرسول كأنه يكذب المرسل تماما في مسألة الطاعة والمعصية، إذا أطاع الرسول فقد أطاع الله وإذا عصى الرسول فقد عصى الله لأنه هو الذي يأمر وينهى. فالإيمان بالغيب مهم جدا، ونحن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم تره الأعين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن الذين لم يعاصروه ولم يصحبوه ولم يروه وغيب بالنسبة لنا، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب فينبغي علينا أن نصدقه، وإلا كنا غير شاهدين بأنه رسول الله، لأن معنى أن تشهد أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، معناها أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر وأن تعبد الله تعالى بما شرع وألا تعبد الله بالبدع، وإلا لم تكن شاهدا أن محمدا رسول الله. فأول شيء أن تصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الله تعالى هذه الصفة العظيمة من صفات المتقين أول ما ذكر من صفاتهم في صدر سورة البقرة. فبدأ بالإيمان بالغيب، وإنكار البعث يلزم منه إنكار الإيمان بالله تبارك وتعالى، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في الحياة الدنيا. لأنك إن أنكرت البعث وهو غيب أخبرت به، فحينئذ يجترئ على أن ينكر الملائكة وهم غيب، وأن ينكر كل ما لا يقع تحت المشاهدة بالعين الباصرة في هذه الدنيا. هذا قول الملاحدة وقول الدهرية والمشركين الذين يكفرون بالغيب. والإنسان يستدل على الأمور بشواهد وقرائن وبراهين. يعني الإنسان لم يرى مخه، ولم يرى عقله، ولكنه يؤمن بأن له مخا ويؤمن بأن له عقلا. هل رأى أحد عقله؟ ومع ذلك فلو نفيت العقل عن أحد لقاتلك ولم يقبل منك، وهو موقن يقينا جازما بأن له عقلا. فإذا قلت له هل رأيته؟ فيقول لا. فلما تؤمن بأن للأبعد عقلا؟ يستدل بأحواله هو وتصرفاته على أنه عاقل وأنه ذو عقل. فإذا كان هذا في الإنسان نفسه، فالإنسان نفسه لا يستطيع أن يعرف ما بداخله ولا أن يحقق. هل فينا أحد لا يؤمن بأن له روحا؟ كلنا يؤمن بأن له روحا، وهذه الروح مادية، يعني ليست شيئا معنويا. الروح مادية بدليل حديث أبي سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وقد شق بصره أغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. إذن البصر يرى الروح إذا ما خرجت من الإنسان تبعها البصر، فهي شيء مادي. هل تعرفه وبه حياتك؟ هل تدركه؟ هل تصفه؟ هل لمسته؟ أبصرته؟ شممته؟ وهو فيك، وأنت تجزم أنه فيك، بأن لك روح. فالأمر يسير وقريب، ولكن على من ثبت الله عز وجل إيمانه ويقينه. والناس لا يخرجون عن مقتضى العقل في الإيمان حتى بالغيب، ولكن لا على سبيل التفصيل وإلا ما كان غيبا. وهذا من الاختبار والامتحان والفتنة، لأن الله عز وجل يختبرك يخبرك وينظر تصديقك. والمؤمن إذا جاءه الخبر قال آمنت وصدقت، وإذا جاءه الأمر أو النهي قال سمعت وأطعت. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت. وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. بعض الناس كما مر من المعتزلة والملاحدة قالوا إننا إذا ما كشفنا عن حال الميت بعد موته لم نجد فيه تغيرا، وأنتم تقولون بالنعيم والعذاب، وتقولون بالسؤال والإقعاد، حتى إن بعضهم قال نضع الزئبق على صدر الميت في قبره ثم نأتي بعد يوم مثلا لنكشف عن هذا الميت في قبره فسنجد الزئبق على حاله، ولو تحرك لوقع هذا الزئبق، لأنه يكون كرات معروفة وحركتها سريعة وهي قابلة للحركات بأدنى تأثير، فأدنى مؤثر يحرك في كرات الزئبق هذه عن مواضعه. فلو تحرك حركة يسيرة وقد وضع الزئبق على صدره فلا بد أن يقع هذا الزئبق جميعه عن صدره. يقول جاءه الملكان أقعداه وسألاه من ربك وما دينك وما تقول عن الرجل الذي بعث فيكم إلى غير ذلك. نفتح وننظر ونجد الأمر على حال. يقول هؤلاء مرت بهم أمور كما ذكر ذلك من قبل بمرحلة الوجود التي كانت في الأرحام عندما كانوا أجنة في أرحام أمهاتهم. هؤلاء مروا بالمرحلة الجنينية وكان لها قانون في الغذاء والإخراج وفي التنفس وفي الحركة، بل في الهيئة التي يكون عليها الجنين في الرحم منطويا على نفسه حتى لا تؤثر فيه الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها بطن الأم، بل إنه يكون من حوله السائل الأمنيوسي في غشاء أمنيوسي يكون كالوسادة سائل، والسائل كما هو معلوم يمكن أن يمتص الصدمات، فإذا ما وقع أي شيء لبطن الأم فإن هذا السائل يمنع تأثر الجنين مباشرة بما وقع من الاصطدام مثلا بين بطن الأم وما اصطدمت به. وهذا كله من رعاية الله لهذا الإنسان. ثم يخرج ويقطع الحبل السري، وعن طريقه كان التنفس وكانت التغذية وكان الإخراج إلى غير ذلك من الوظائف. ويبدأ هو في التنفس ويبدأ في الأكل عن الطريق المعتاد وكذلك الإخراج. المرحلة هذه مر بها كل إنسان، مر بهذه المرحلة كل إنسان كان جنينا في الرحم سوى آدم وحواء. وأما سائر الخلق حتى عيسى فالجميع مر بالمرحلة الجنينية. هل الذي ينكر ما يكون في البرزخ وهو من بعد الوفاة إلى أن يقيم الله الساعة، هل الذي ينكر هذا الذي يقع من المذكور من أمور الغيب ينكر ما وقع له في المرحلة الجنينية؟ وهل هذا القانون الذي كان يحكمه وهو جنين في بطن أمه يمكن أن يسري عليه وأن يكون حاكما له بعد أن يخرج من بطن أمه؟ هذا مرت به وأنت لا تعرفه بل لا تتصوره، وهو لا يحكمه وقد مر في حياتك وخلقك، فما الشأن فيما لم تمر به بعد ولم تزاول وهو قانون يحكم حياة أخرى تالية للحياة الدنيا، برزق وسط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فالحياة البرزخية لها قانون، والإنسان إذا مات وكان في سياق الاحتضار جاءه الملائكة من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وقعدوا منه مد البصر وهم يكلمونه وهو يراهم ويسمعهم، والذين حول الميت المحتضر لا يرون شيئا ولا يسمعون شيئا، بل ما هو أقرب من هذا الرجلان ينامان جنبا إلى جنب في فراش واحد، فهذا يرى في الرؤيا أنه يضرب ويهان ويسحل ويعذب، والآخر بجواره في الوقت نفسه يرى في الرؤيا أنه ينعم ويعطى ويكرم. ويقوم هذا مستبشرا متهلل الأسارير، ويقوم هذا منكدرا وقد أحاط به من الهم والكرب ما أحاط به، وهما لا يدري أحد منهم عن الآخر شيئا، وقد اتسع الأمر لهذا الذي رآه وتكدر بسببه، بل إن بعضهم ربما ظل متكدرا زمانا طويلا مما رآه مع أنه رآه في رؤيا ولم يزاوله في الحياة. فسلم تسلم، وهذا مقتضى العقل، لأن الأمور الغيبية العقل يثبتها ولا يعلمها. يعني أنت تثبت بعقلك ما وراء الجدار مما لا تراه ولا تسمعه، ما يكون في الطريق يحول بينك وبين رؤيته وسماعه وتحقيقه الجدار. لكنك لا تنكره وتقر بوجوده وتقول هناك أمور تحدث في الطريق، أقوام يمرون ويذنبون أو يحسنون، يتكلمون أو يصمتون، يتعاركون، يتصافحون، أمور تحدث لا تعلمها ولكنك تقر بوجودها، مع أنها غيب بالنسبة لك، هو غيب قريب. فأنت عندما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أموت وأوضع في قبري سيأتيني ملكان يسألانني عن ربي وعن ديني وعن الرجل الذي بعث في هذه الأمة، أصدق بذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم عن أمور يستغربها العقل ولا يحيلها، يعني لا يقول يا مستحيلة، لأن الدين لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، وفرق بين الأمرين. أن تتحير من الأمر وأن تحيله، يعني أن تقول هذا مستحيل عقلا، لا يمكن، الدين لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، يعني بما هو مستحيل عقلا، لا يمكن، بل هو واقع تحت قدرة الله جل وعلا. فالدين لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، وهذا لا شيء فيه، لأن الله على كل شيء قدير. أتريد أن تجعل قدرتك أنت حاكمة؟ أنت عبد مخلوق، فالقدرة لصاحب القدرة، هو على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر أنه بينما كان رجل يركب بقرة كلمته البقرة، قالت أنا لم أخلق لهذا، يعني للركوب، يا خلقت للبن للزرع. فقال الناس سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ فقال نعم، أؤمن بهذا ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين. وتكلم عن ذئب يتكلم، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ قال أؤمن بها ويؤمن به أبو بكر وعمر ولم يكونا ثم، لم يكونا حاضرين. إيمان بالغيب، فنؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقلك يعمل في مجالين، المجال الأول إثبات النص، المجال الثاني فهم النص الذي ثبت ثم يتوقف ويسلم. المجال الأول وهو إثبات النص، إذا ثبت نؤمن به، هذا هو الإيمان الصديقي، لأن الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع في الإسراء والمعراج، وكذب من كذب، بل ارتد من ارتد من ضعاف الإيمان، ممن كان قد دخل في الإسلام ولم تثبت قدمه فيه، فبعض الناس ارتد عن الإسلام وصار الناس يتعجبون، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه يقولون هذا شيء لا يصدق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الإسراء أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تذكرون القصة كما عند الحاكم وغيره بإسناد صحيح، أن أبا جهل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في ليلة الإسراء قال لو أني جمعت لك قومك تحدثهم بما أخبرتني به، قال نعم. فأخذ ينادي على قريش هلموا هلموا هلموا، فجمع الناس فقال حدثهم يا محمد بما حدثتني به. فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الذي ذكرت، فمن ضارب كفا بكف ومن واضع يده على رأسه تعجبا، وبعض الناس ارتد عن الإسلام، وأما المؤمنون فثبتهم الله، لم يكن أبو بكر حاضرا، فلقيه الكفار بظاهر مكة يريدون فتنته، فقالوا ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يقول إنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته ولما يبرد فراشه بعد. قال أنتم تكذبون عليه، العقل يعمل هنا، قال أنتم تكذبون عليه، يريد أن يستوثق من النص. قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما راجعوه وأصروا على أنه قد قال، علم أنه قد قال، قال إن كان قال فقد صدق. هذا هو الإيمان الصديقي، إن كان قال فقد صدق. ثم أخبرهم بما هو أعجب، قال بل هو يحدثني بما هو أعجب من هذا. الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض. ومن يومها لقب أبو بكر بالصديق. فالإيمان الصديقي هو أنك تبحث عن توثيق النص، فإذا وثق النص فتقول سمعت وصدقت، ليس لك كلام. والعقل يعمل في هذه المنطقة على حسب القواعد. أن كثيرا من الناس يعمل العقل بغير قاعدة، يقول هذا لا أقبله، هذا كذب، هذا افتراء، هذا مستحيل إلى غير ذلك. هؤلاء لا يؤبه لهم، لا يذكرون لا في عير ولا نفير، ولكن على حسب القواعد الحديثية المرعية ثبت النص لا كلام لأحد. نفهم النص، ما المراد منه، هذا شيء آخر. ويوكل هذا إلى عالمه، كما يوكل إثبات النص إلى عالمه، وليس من باب التقليد في شيء. يعني عندما تقول وصححه الترمذي وصححه الألباني، وهو عند البخاري في الصحيح يعني صحيح، وعند مسلم في الصحيح يعني صحيح، هل أنت مقلد؟ تعلم أن أهل السنة لا يقودون بالتقليد، بل ينكرون التقليد ويذمونه، ولكن بإطلاق لا، ليس بإطلاق. أولا هذا ليس من التقليد، بل هو من باب قبول قول الثقة، الأخذ بأقوال العلماء في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، هذا من باب قبول قول الثقة. وهل التقليد منهي عنه بإطلاق؟ ماذا يصنع العامي؟ العامي لا يعرف الدليل، وإذا عرض عليه فإنه لا يميزه، فهذا يقلد ولا تثريب عليه. على كل حال، هذه الأمور الغيبية ينبغي علينا أن نؤمن بها، ومنها أننا إذا متنا وغيبنا في قبورنا فتنا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الأسئلة الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رحمه الله تعالى كما مر الحوض، كل مبتدع لا يشرب من الحوض، الحوض حرام، شرب مائه على كل مبتدع، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. والملائكة يطردونهم شر طردة عن حوض رسول الله. فإن أردت أن تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ من بعدها أبدا، فالزم السنة، وإياك والبدعة، فإنها تقطعك عن الشرب من حوض نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول الملائكة فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فإياك والإحداث في الدين، إلزم غرز النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وعمل بها حتى ترد عليه حوضه يوم القيامة، وحتى تشرب منه. الميزان ذكره أيضا، والمعتزلة يقولون هو ميزان غير حقيقي، قالوا هذا رمز معناه إقامة العدل، فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. ولا تدري ما الذي جعل هؤلاء الناس يدخلون عقولهم في أمثال هذه الأمور، يعني ما الذي يمنع أن يكون ميزانا حقيقيا ولو كفتان؟ ولماذا تقول هو رمز؟ لماذا تدخل عقلك في مثل هذا الأمر؟ ومن أين أنه رمز؟ يعني من أين جئت أنت بأنه رمز وأن معناه العدل بين العباد؟ من أين جئت بهذا؟ يأتيك النص من صاحب الشرع في الكتاب وفي السنة بأنه ميزان ويوزن فيه، وفي السنة أن له كفتين، وأنه توضع في إحدى هاتين الكفتين صحف ويكون هناك وزن بمثاقيل الضر، وأن الإنسان قد يوزن بنفسه وأن الأعمال توزن، كل هذا يأتيك وأنت تقول لا، إنما هو رمز. ما المعنى في أن يكون رمزا؟ وما الذي يضرك إذا كان ميزانا حقيقيا؟ هذه ليست بعقليات، هذه جهليات، وهؤلاء القوم أفسدوا على الناس دينهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا في أمثال هذه الأمور الغيبية التصديق، بل علينا اليقين على صدق ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء عن العلماء من الخلاف في بعض الأمور لا يضر. يعني بعض الناس يقول هل هو ميزان واحد، لأنه ورد الميزان بصيغة الجمع في بعض النصوص، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي بعضها أنه ميزان واحد، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. فبعض الناس ربما يتشكك من أمور لا يفهمها، أنه لم يعمل عقله هنا بسؤال أهل العلم والبحث عن التأويل والتفسير لما ورد. أكثر العلماء على أنه ميزان واحد، فلماذا ذكر بصيغة الجمع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ قالوا باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، يوزن لك ويوزن لغيرك، فميزانك سوى ميزان الآخر، وإن كان الميزان واحدا ولكن ميزانك أنت كذا ونتيجته كذا، وميزان الآخر كذا ونتيجته كذا، فكأنهما ميزانان، فإذا كثر العدد فهي موازين. فقال هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. الحافظ بعد أن ذكر الخلاف قال: والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل عليه كثرة ما يوزن فيه، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. لأن بعض الناس يقول ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد من آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما عليها. سئل علي رضي الله عنه نحوا من هذا السؤال، فقال له قائل: كيف يحاسب الله تعالى الخلق على كثرتهم؟ قال: كما يرزقهم على كثرتهم. الذين توزنوا أعمالهم في الميزان هم المكلفون. كم يبلغ المكلفون من الأحياء سوى المكلفين؟ إن عالم الأسماك كما يقرر علماء البحار فيه من التنوع أكثر من التنوع الموجود على ظهر الأرض. الكائنات البحرية أكثر عددا في تنوعها وخلقها وصفاتها من الكائنات البرية، من الإنسان والحيوان وغير ذلك من الحشرات والزواحف. كل هذه المخلوقات البرية لا تبلغ أن تصل إلى عدد المخلوقات البحرية في تنوعها وخلقتها، والله على كل شيء قدير. هذا علم مادي، هم لا يريدون إثبات شيء شرعي، لكن يخبرون على حسب علمهم. كل الكائنات الحية من أول ما نعرفه هو الفيروس، يتغذى، يتكاثر، يتنفس، رزق له، رزق مقسوم. أتظن أن حركة ملاحظتك للنمل المتجمع على قطعة من الحلوى مثلا، وقد تكاثرت أعداد النمل في شيء يسير، وأعداد لا تبلغ شيئا، أتظن أن حركة هذه النمال وما تأخذ من هذا الغذاء وما تروح به وما يكون لها تهضمه هي، وما تذهب به إلى حيث المملكة التي تنتمي إليها من ممالك النمل من أجل أن تدخر لأيام الشتاء والمطر، أتحسب أن هذا ليس بمحسوب؟ هذا محسوب ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذه النملة أنت تستطيع أن تسميها، أن ترقمها؟ الله يعلمها، لأنه هو الذي خلقها. حركة حياتها مرسومة، بل ما هو أبعد منها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة تنزل في وقت ما محدد، وعندما تنزل تكون هناك رياح أو لا تكون، والجاذبية في المكان لها نظامها، وكذلك ما حول المكان من بخار الماء، من الحر، من البرد، من النهار، من الليل، والموضع الذي ستنزل فيه فيه أحياء من النبات أو غير النبات أو من التراب أو من الماء أو غير ذلك. حركة هذه الورقة في نزولها محسوبة، ستنزل لتكون في موضع كذا، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، بل أدق من ذلك، ولا رطب ولا يابس. الرطب ما فيه جزيئات الماء، واليابس ما خرجت منه جزيئات الماء. فالله تبارك وتعالى عند دخول جزيء الماء إلى الشيء يعلمه، وجزيء الماء فيه ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين كما يقولون. اتحاد هذه الذرات على هذا النحو لتكوين هذا الجزيء من الماء معلوم، مقدر، محدد، ومكتوب في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. يدخل جزيء الماء يصير اليابس رطبا، يخرج يصير الرطب يابسا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا تظنون؟ بل ماذا تعتقد؟ إنه الله، لو قدرناه حق قدره ما عصيناه قط، ونحن لا نوفيه حق نعمة واحدة. ولو أن الإنسان سجد لله منذ أن يخلقه إلى أن يموت، إلى أن يقيم الساعة، فإنه لا يوفي الله تبارك وتعالى حق نعمة واحدة، لكننا لا نعرفه فنجترئ ونعصي. بل بعض البشر يعتقد أنه إله أو نصف إله، ويريد تعبيد الخلق لوجهه القبيح. وأما الله جل وعلا فإنه هو الحليم الستير، يشتمه خلقه ويصبر عليهم ويحلو، ويكذبونه ويحلم عليه، كما في حديث ربنا تبارك وتعالى القدسي. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يصدق بما جاءه مما هو ثابت في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، قال كما يرزقهم على كثرتهم. الله عز وجل ربط الرزق بالأجل، وكل كائن حي له رزق، كما قلت لك من أول الفيروس فيما نعلم، وربما يكون هناك من المخلوقات ما هو أدق لا يعلمه إلا الله ولم نعلمه بعد، من الفيروس إلى أعقد الكائنات في التكوين العضوي رزق. وهذا الرزق أنت أحيانا تأخذه مجملا، يعني رزقك ما أتاك تأكل وتشرب وتلبس تنفق، لا، كل خلية من خلايات لها رزق، ومنها ما يموت ينقطع رزقه، ومنها ما هو حي يصل إليه رزقه، ومنها ما هو مريض يصل إليه رزقه بحسبه. حتى الخلية، بل ما بداخل الخلية له رزقه، لأن الخلية الحيوانية لها تركيب كما تعلمون. فالأمر كبير جدا، والله عز وجل خلقنا لعبادته، فينبغي علينا أن نعرفها وأن نجتهد في الإتيان بها حتى يرحمنا ربنا وهو الرحمن الرحيم. قال كما يرزقهم على كثرتهم، هل ترك أحدا؟ الناس جميعا يقرون بأنه لا يوجد أحد حي غير مرزوق، بل ربطوا بين الأمرين كما هو الشأن، فيقولون حي يرزق. كيف حال فلان؟ حي يرزق. كيف حالك؟ حي أرزق. فتربط الحياة بالرزق والأجل بالعطاء. ولم يقل أحد قط حي لا يرزق، لا يمكن. والرزق لا يقف عند حدود الطعام والشراب، ربما تحبسه وتقول هو غير مرزوق، لا هو مرزوق أيضا، هواء الذي يتنفسه رزق، إذا انقطع جاء الموت. فأمور كثيرة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.